بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في أسلوب الكلام حين نتكلم نعمد أحيانا إلى ما يقال له في البلاغة التقديم والتأخير، وهذا أسلوب التقديم والتأخير يؤدي معنى بلاغيا كبيرا، وفي مئات المواضع من آيات القرآن الكريم نجد هذا الأسلوب بالذات، لأنه يؤدي معنى ما كان ليؤديه لو لم يكن تقديم أو تأخير. أعطي مثالا، إذا قلت زيد في الدار أو في الدار زيد، ما الفرق بينهما؟ إذا بدأت في الدار فكأنني أؤكد أنه في الدار وليس خارج الدار، ممكن أن يكون في الحقل. وإذا قلت زيد في الدار فكأنني أعطي هوية الموجود في الدار، يعني زيد وليس عمرا وليس شخص آخر. في قلب الجملة إذا بدأت بالجار والمجرور فكأنني أسلط الضوء على المكان الموجود فيه زيد، ثم خبرت عن هوية زيد، ليس في السوق، ليس في الشارع، في الدار. وإذا قلت زيد في الدار أريد أن أشرح أو أعرف هوية الموجود في الدار، ثم ذكرت أين وجوده، يعني سلطت الضوء على الشخص قبل المكان، بالأول على المكان قبل الشخص. فإذا قرأت آيات قرآن هم فيها خالدون أو لله ما في السماوات وما في الأرض، ستجد هذه المعاني العميقة التي جاءت بشكل تقديمي، ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم. مثال آخر، إذا قلت أكل الولد تفاحة، أخبرت عن فعل أكل وعن الآكل وعن المأكول بالتسلسل. إذا قلت تفاحة أكل الولد فكأنني أقول أسلط الضوء على نوع المأكول قبل كل شيء، يعني تفاحة وليس إجاصة، قدمت المفعول به. لماذا؟ لأنني أريد أن أبين المأكول قبل أن أبين فعل الأكل والآكل، حين يأتي المفعول به. وفي آيات القرآن الكريم كما سيمر معنا إن شاء الله سنجد هذا الأسلوب الذي يقال له تقديم ما حقه التأخير، تأخير ما حقه التقديم. حين تتكلم عن فعل يجب أن تبدأ بالفعل ثم بالفاعل ثم من وقع عليه الفعل إذا كان يحتاج إلى مفعول به. وإذا بدأت بكلمة يعني تكون مبتدأ يجب أن تخبر عن هذا المبتدأ ما به. فإذا الفعل بالأول بالجملة الفعلية، ثانيا الفاعل، ثالثا المفعول به. أحيانا نعمد إلى تغيير المواضع فنضع المفعول به أولا ونضع الفاعل أخيرا، وهذا يؤدي إلى أهداف بلاغية ما كان يؤديها لو لم يتم هذا التقديم وهذا التأخير. فإذا قلت تفاحة أكل الولد يهمني أن أخبر عن المأكول قبل الآكل، أما أكل الولد تفاحة يهمني أن أعلم السامع أن طفلا أكل تفاحة، عن الآكل وليس عن المأكول، تفاحة أو الولد. وهناك تقديم وتأخير، إذا لم يراعي المعنى فإنه يخل بالمعنى. لا أستطيع أن أقول مثلا ذهبت إلى المسجد عند الفجر، إذا غيرت هذه الأمور يصبح الكلام غير مفهوم. ما فيني أقول ذهبت المسجد إلى الفجر عنده، لا يفهم أحد هذا الكلام. هنا التسلسل مهم، لأن تقديم وتأخير يخل بالمعنى، ولكن حين يزيد المعنى وضوحا فيصبح مطلوبا. خلاصة الكلام أن التقديم والتأخير إذا لم يخدم هدفا بلاغيا فهو خطأ ولا يؤدي المعنى، وإذا وضع في موضع يزيد المعنى وضوحا. يعني العملية كيف تستعمل الأمر. الله يخليكم. فإذا نستطيع أن نأتي بمثال، قال الله تعالى أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. في هذه الآية مفعولان به مقدمان. أول الكلام أفغير الله تأمرني، يعني سياق الكلام في العادة أتأمروني أعبد أيها الجاهلون غير الله، هذا أصل الكلام. فجاءت أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. ماذا أدى تقديم المفعول به غير في أول الكلام؟ أدى إلى شيء مهم، لأن التوبيخ والتحذير هنا لعبادة غير الله، ولذلك جاءت أفغير الله، جاءت المفعول به، وكأنها تؤكد يجب أن لا يعبد غير الله أبدا أبدا، يجب أن يعبد الله وغير الله لا يعبد، مرفوض عبادته. جاءت بشكل توبيخ أفغير الله، كأنها تهديد. وجاءت الآية التي بعدها لتؤكد بل الله فاعبد، لم تأتي بل فاعبد الله. لماذا؟ لأن بل الله فاعبد تفيد معنيين، اعبد الله ولا تعبد غيره، بل الله فاعبد أي أنه هو المعبود. ولو جاءت فاعبد الله ربما يقول أعبد الله وأعبد معه كما كان يقول الجاهليون، نعبد معه. لا، بل الله أفادت إفراد الله بالعبادة، بل الله فاعبد، كأنه يقول بل الله ولا أحد غيره أعبد. لاحظنا كيف جاء المفعول به ليزيد ويؤكد توحيد الخالق سبحانه وتعالى. جاءت أولا بصيغة الاستفهام، والاستفهام التوبيخي أفغير الله تأمرني، يعني شيء خطير، ما كان يجب أن تأمروني بهذا. جاء المفعول به وكأنه يؤكد وحدانية الله بصيغة الاستفهام وبصيغة التأكيد بل الله فاعبد، وهذا يعني جوهر التوحيد في الإسلام. ما الذي يميز الإسلام عن سائر الأديان المعروفة في هذه الأيام؟ التوحيد. هم لا يوحدون ونحن نوحد ونشهد أن لا إله إلا الله. فإذا كلمة غير هنا ليست مجرد استفهام، استفهام وتقريع وتنبيه ورفض. أستطيع أن ألخص بجملة واحدة بلاغة هذه الآية، بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يخص بالعبادة وأن يرفض الشرك في وقت واحد. مثال آخر، نبدأ بسورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك مفعول به مقدم، إياك نعبد وإياك نستعين. قلنا سابقا أن هذه الآية جاءت بعد كلمات تسبيح لله وتعظيم: البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد، وذكر الرحمن الرحيم، وذكر مالك يوم الدين. وجاءت كلها بصيغة هو، بسم الله أي باسمه هو، مالك يوم الدين هو، لم يقل إياه نعبد، طالما كانت صيغته هو جاءت إياك. يدل هذا على أن العبد حين يعظم خالقه ويحمده ويسبحه فكأنما تسبيحه وتعظيمه لخالقه يرفعه ويقربه من الله، ولذلك إياك فكأنه واقف بحضرة خالقه. لو قال إياه كان الدل ضمير الغائب. بدأت الحمد لله، أي هو الحمد لله، الحمد له، والرحمن الرحيم هو، ومالك يوم الدين هو. عدل عن صيغة الضمير الغائب إلى صيغة المخاطب إياك. لماذا؟ سمت به تسبيحاته وتحميداته إلى أن يكون بجوار خالقه سبحانه وتعالى، رفعته فكأنه ماثل أمامه. ولذلك هذا الأسلوب يعلمنا أدب الدعاء. فلا تقول يا رب وفقني، لماذا لم تعظم؟ أنت إذا أردت أن تطلب من جارك شيئا تبدأ بمدحه قبل أن تطلب: يا جار أنت كريم، تعرفنا وما في منك، نابلني كذا. إذا مديت إليك من الباب نابلني، بيطبق الباب بوجهك، يعني تمدحه تمهيدا لتطلب منه، ألا تمدح الخالق اللي تطلب منه؟ ألا تعظمه؟ هذا أدب الدعاء. أردت الطلب أجل الطلب بعد التعظيم للخالق. إياك نعبد وإياك نستعين. في حديث قدسي حين يصل إلى هذه الآية يقول الرب سبحانه: هذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد إياك نستعين، طلب العبد يعني العبادة لله، أما الاستعانة جاء طلب الاستعانة وأعقبها طلب الهداية، وهذه أعظم أعظم استعانة. إياك نعبد تختلف عن القول نعبدك ونستعينك. نعبدك ونستعينك واضح المعنى، نعبدك. أما إياك نعبد، نعبدك ولا نعبد غيرك. إياك قصدته هو، فإذا نفيت غيره عن العبادة وعن الاستعانة. تعبد الله، تستعين بالله، تستعين بمن عبدته. وإذا أردت الاستعانة بمخلوق يوكلك الخالق إلى المخلوق. ألا يكفيك أن تستعين بالخالق، أردت مساعدا له من المخلوقات؟ هذا المخلوق قد يطلب الاستعانة أيضا ويكون عاجزا، فكيف تطلب من مخلوق؟ فإذن إياك نعبد وإياك نستعين، هذا مفعول به مقدم لإفراد الله بالعبادة والاستعانة. خلاصة هذه كم مرة نقرأها في اليوم؟ يجب أن نقف عند كل كلمة منها. وعبد الرحمن ابن الجوزي وغيره فسروا عدة آيات منها بعشرات الصفحات، ويكادون يقفون المفسرون عند كل كلمة بصفحات. بعد هذا الطلب، اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية. الصراط وهو الطريق المستقيم، ولذلك وصف اهدنا الصراط المستقيم. ثم عاد فوصفه وصفا سلبيا وإيجابيا، يعني من خلال الوصف تم التعريف. أولا هو مستقيم لا عوج فيه، والرسول عليه السلام كان جالسا بانتظار دفن ميت، فأخذ عودا وخطه في الأرض بالرمل ثم خطوطا ثانية، ودلهم أنه هذا هو الصراط المستقيم، الخط المستقيم، ليس فيه اعوجاج، ليس فيه مطبات، ليس فيه أكواع، ما فيه عراقيل، وهو الدين الإسلام. ثم رسم خطوطا جانبية وقال هذه بنيات الطريق، بنيات أي مفارق لا تصل إلى هدف، الطريق مسدود جانبي. هذا الصراط المستقيم أكمل وصفه بأنه صراط المنعم عليهم، وليس صراط المغضوب عليهم، وليس صراط الضالين، وليس صراط اليهود مغضوب عليهم. لماذا؟ لماذا هؤلاء مغضوب عليهم؟ لماذا أولئك ضالون؟ نزل الغضب على اليهود لأنهم عرفوا الحق وزوروه، وزوروه وأنكروا نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود عندهم في التوراة، يمحون الجملة، لا يريدون، يعني عملية تزوير، فإذا نالوا الغضب. أما غيرهم النصارى فضلوا ولم يعرفوا وثلثوا وقاموا بأشياء، فهم ضالون وأولئك مغضوب عليهم. وبقي المسلمون هم الناجون بإذن الله من الضلال ومن الغضب. في تعليق وبعضهم يتشبث به دون وجه حق، بس هو بيكون جزء من، يعني كلامهم ليس بالضرورة أن يقتصر على ما يقولون. ماذا يقولون؟ يقولون بدأت الآيات بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أي جاءت رؤوس الآيات متشابهة بالنغم، عالمين نستعين، يعني إيقاع نغمي واحد. وفي القرآن الكريم آيات عديدة يسمونها تشابه رؤوس الآيات، لا يقولون سجع، احنا بنقول باللغة السجع، في سبب لا يقولون سجع سابقا، لأن السجع في الجاهلية وأول عهد الإسلام كان من اختصاص العرافين، بصير يأتي بكلمات مسجعة اللي بيبصر والبنجم حتى يخدع السامع، سيأتي كلمات متشابهة الأواخر كأنه شعر. فيقول ومنهم ابن الأسير في كتابه أدب الكاتب والشاعر أنه المقصود بتقديم إياك في هذه الآية بدل يعني إياك نعبد وإياك نستعين ولم يقل نعبدك ونستعينك لمراعاة ما سبقها من آيات بالإيقاع الموسيقي عالمين نستعين هذا نغم يعني الكلام صح ولكن ليس هذا الهدف الهدف الأعمق ما ذكرناه سابقا نعم نعم مثال ثالث قال الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه صلى معناتها الشوى شاة مصلية أي خروف مشوي صلدوه أين التقديم هنا خذوه فغلوه ما فيها تقديم ثم الجحيم صلوه لم يقل ثم صلوه الجحيم يعني في النار احرقوه لم يقل احرقوه في النار ذكر النار أولا ثم الجحيم صلوه لماذا؟ لأنه كان لا يؤمن بالله كان كافرا زاءت خذوه فغلوه أليست تهديدا بتقييده ثم الجحيم ليس المهم التصلية المهم أين سيشوى ذكر النار للمبالغة لأنه في تهديد سابق خذوه فغلوه يعني ثم في النار حطوه ثم الجحيم صلوه ذكر المفعول به ولم يقل ثم صلوه في الجحيم الجحيم يعني المقصود ليس المقصود مجرد صلوه مجرد أين في نار جهنم وأيضا هذه الآية والتي بعدها خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه هذا الكلام يهيئ ذهن القارئ والسامع ما بال هذا الإنسان يعذب هذا العذاب خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة مذكور كمان طول السلسلة الحديدية جاء الرد إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فاستحق هذه العقوبة يعني إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وكأنها جواب لتردد في ذهن القارئ لماذا كل هذا 70 ذراعا ما قصته إنه كان لا يؤمن لهذا السبب خذوه فغلوه لأنه كان غير مؤمن والجحيم صلوه والسلسلة لأنه كان لا يؤمن عرفنا السببية جاءت بالآخر فكأنها يسمونها في البلاغة تعليل بلاغي يعني يذكر السببية التي من أجلها عذب هذا الإنسان مثال رابع لازلنا في المفعول به المقدم على الفعل والفاعل فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سياق الكلام لم يقل فلا تقهر اليتيم ولا تنهر السائل قدم اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر لماذا؟ كأنه يخص اليتيم بهذا النهي فأما اليتيم قبل غيره لا تقهره لماذا؟ لضعفه ويتمه إذا قهرت إنسانا عنده أب وأم، قد ينتصر له في يوم من الأيام، قد يشكو له. اليتيم لمن يشكو؟ الخالق تكفل بالدفاع عنه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ممكن تنهر ابنك إذا قام بعمل لم يعجبك توبخه، أما السائل الجائع فلا تطرده. وإذا أردت لم تستطع أن تقدم له شيئا فلا تقدم له شتائم، لا تنهره. وهناك ملاحظة، يعني هنا المفعولان به لخص اليتيم بأن ينهى، أن يعني الإنسان منهي عن قهره. اليتيم المذكور أولا أعطانا هوية الشخص يلي يجب أن لا نقهره قبل غيره، وأما السائل نفس الشيء فلا تنهر. أريد تعليق آخر لاحظته في تقهر، يعني كان علماء البلاغة بيقولوا إذا جاء المفعول به يأتي الفعل ومعه ضمير يرجع إلى المفعول به، يعني فأما اليتيم فلا تقهره، فلا تقهر، فلا نقهر من لم يأتي الضمير الذي يعود إلى المقهور. وأما السائل فلا تنهره، لم يقل فلا تنهر. أعتقد أن ممكن نستنتج معنى من حذف الهاء العائدة للمفعول به، يعني افتقهره هذه الهاء، فكأنه نهي عن اليتيم أولا وعن غير اليتيم، فلا تقهر، عموم القهر مرفوض، خص اليتيم أولا ثم قال فلا تقهر، توقف عن القهر. يعني إذا كان واحد غير يتيم هل يجب أن نقهره؟ إذا زوجة هل يقهرها زوجه؟ إذا ابن كبير هل يقهر أخاه الصغير؟ فإذا فلا تقهر فكأنها تفيد عموم النهي عن القهر، ألا يمكن أن أفهمها كذلك؟ وأما السائل فلا تنهر، كمان يمكن يكون غير سائل، يكون جار لنا ولا يسأل، ليس من الضروري أن نوجه له الكلام القاسي. فلا تنهر السائل ولا تنهر غير السائل. تنهر أي ترد بجواب جاف كأنه صفع على الرأس. والله أعلم، يعني هذه حذفها أعتقد أنها هكذا يعني يمكن أن نفهمها. هذا في المفعول به. هناك أيضا نقدم خبرا على المبتدأ، والأصل المبتدأ نبدأ باسمه مبتدأ، نأتي بالإخبار عن شيء ثم نذكر هذا الشيء الذي نخبر عنه. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أين التقديم هنا؟ مانعتهم هذا خبر، أين المبتدأ؟ حصونهم، يعني بالأصل وظنوا أن حصونهم مانعتهم. شو بدأ تمنع الحصون؟ ذكر المنع الحماية قبل أن يذكر مكان الحماية وهو الحصن. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، فإذا الخبر مانعتهم والمبتدأ حصونهم. جاء الخبر وحل محل المبتدأ وتأخر المبتدأ عنه. ماذا يفيد هذا التقديم للخبر على المبتدأ؟ حين لجأ اليهود إلى الحصون، لماذا لجأوا؟ بيوت حجرية تشبه القلاع، شبابيك صغيرة، لماذا لجأوا؟ يطلبون المنع والحماية. فرب العالمين يقول لن تحميكم، ثم ذكر الحصون، يعني عرفهم أنهم غير محميين غير ممنوعين، وهذا الأهم، مو المهم الحصن، المهم المنع داخل الحصن، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فجاء الخبر لينفي أنهم سيمنعون من الهزيمة ومن القتل. وأريد أن أعلق تعليقا كمان على هذه الآية من ناحية الإيقاع اللفظي، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، أتخيل وكأنها طبول حرب، إيقار، إيقاع رهيب، أن جيش يمشي مشي عسكرية، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، كم كلمة فيها هدير الحرب، لفظة بحد ذاتها ترعب، فإذا كان يهوديا ينخلع قلبه أيضا ولو كان في الحصن. فإذن مع تقديم الخبر على المبتدأ يكفي الصوت أن يزلزل قلوبهم، خصوصا إذا تلاها مسلم بصوت مرتفع، قد تتزلزل الحصون من يدري من الرعب، وتتزلزل القلوب أيضا. يمكن بعد هذه حصونهم من الله كمان في كلمات تفيد هذا النغم، كمان قال بعضهم أن تقديم هذا هو المحافظة على إيقاع موسيقي، ولو لم يأتي لكان هذا النغم الموسيقي، وظنوا أنهم مانعتهم، لو قال وظنوا أن حصونهم تمنعهم ما عود فيها الهدير الحربي. بس بعضهم قال أنه أيضا مراعاة للإيقاع بالكلمات، ولا مانع أن نجمع الاثنين، ولكن أفضل وأرجح أن المعنى الأول هو المقصود وليس مجرد الأصوات والنغم. مثال آخر لتقديم الخبر على المبتدأ، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي. إذا قلت رغب عن معناتها رفض، رغب في معناتها طلب، رغبت في الشيء أردت أخذه، رغبت عنه تركته، يعني يأتي حرف الجر فبيعرفك تقترب تطلبه أو تعافه، حرف الجر، مثل بتقول معي 10,000، علي 20,000، عكس المعك صاروا، سبكت الدين حتى توطي، بحرف الجر انقلبت الأمور، ما معك وما عليك، حرف الجر بيّن الدين وبيّن الموجود في جيبك، معي وعلي. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أراغب أنت، المبتدأ أنت والخبر راغب، ولكن ما الذي جاء أول الآية؟ الخبر ولم يأتي المبتدأ، لم يقل أأنت راغب؟ أبو إبراهيم حين قال أراغب أنت كان يهمه، يعني هل كان يشغل باله إذا كان إبراهيم يرغب عن الآلهة أم غيره يرغب؟ عم يسأله أأنت أنت أم غيرك؟ لا، كان يريد أن يعني يوبخه من خلال الاستفهام بهذا النفور من الآلهة، الرغبة عنها، وليس إذا هو راغب أم غير راغب، لأنه عارف أن إبراهيم يرفض، فلذلك بدأ بذكر المرفوض الرفض، أراغب أنت؟ لم يقل أنت راغب، لو قال أنت راغب كان محتار أبوه أنه أنت ولا إنسان آخر، من هم الهوية، هام هذا النفور من الأصنام الذي يقوم. ويقال أن إبراهيم يعني من صغره كان ينفر من الأصنام، وأن أباه كان يصنع الأصنام من خشب ومن شكل ألعاب وأشكال، ثم يطلب من إبراهيم أن يبيعها في السوق، آلهة تباع في الأسواق يعني. فكان إبراهيم يسرح بها في الماء، تعجب يعني شيء مثل زورق صغير أو كذا، ثم يعود بتلك الأصنام إلى أبي فيستشيط غضبا، ناطر يقبض المال ثمن الأصنام، رجع مبللة بالماء. رب العالمين سلم قلبه من موضوع الأصنام والأوثان. وكذلك يقال عن سيدنا أبي بكر حين أخذه أبوه ليتبارك بالأصنام في أول عمره، أوقفه أمام صنم وراح الأب يدور حول الصنم يصلي، فطرح أبو بكر ثلاثة أسئلة على الصنم: أنا جائع هل تطعمني؟ صنم لم يلقى جوابا. عطشان اسقني، ثوبي بالي اكسني، مرد قالوا إن كنت إلها فرد عنك هذا الحجر، طخ على الصنم. ركض أبو ماذا تفعل، أخذوا بسرعة حتى ما ينال الغضب هو أبوه. يعني سبحان الله كيف ربنا يعني صفى قلبه من أول عمره. وفي بعض صحابة لم يشربوا خمرا في جاهلية ولم يعبدوا صنما، وقال أحدهم: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور؟ فلا العزة أدين ولا ابنتيها ولا صنم بني سعد أزور. وأعلن راح أعد بالجبال وبالمغاور يدعو الله. يعني هذا قبيل الدعوة الإسلامية، ولأمر ما يعني نزل الإسلام في تلك البقاع، فكأن نفوسا صفت واستعدت لتلقي مثل الأرض الجدباء ينزل عليها المطر فتهتز وتنمو وتربو. فآيات القرآن كانت تحرك مشاعر أقسى من الحجارة، وكانت استراتيجية مقاومة المسلمين لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني تصير نوع من البارازيت الدائم، لا تسمعوا لهذا القرآن، لو كانوا على حق ولم نسمع من نناقش، لا تسمعوا لهذا القرآن، اعتراف ضمني بالعجز وبالتأثير يؤثر في النفوس. فإذا راغب أنت، سؤال عن عدم الرغبة، ثم قال أنت بعدها، فقدم الخبر على المبتدأ، وهذا يدل راغب أنت كأنه يقول بل يجب أن ترغب في الأصنام. يعني عناية الأب بالأصنام وتعجبه وعتبه على إبراهيم لأنه راغب عنها رافض لعبادتها، فكأن الأب يقول لا ينبغي لك أن ترغب عن آلهتي، يعني عتاب شديد. قال الله تعالى في سورة القيامة: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هنا ليس المفعول به الذي تقدم، تقدم خبر المبتدأ. أين المبتدأ؟ المساق. أين الخبر؟ إلى ربك، يعني بالأصل والتفت الساق بالساق والمساق يومئذ إلى ربك، أي إلى من ستساق. ذكر إلى ربك خبر المقدم شبه الجملة جار ومجرور، ثم ذكر الزمن يومئذ، ثم ذكر المبتدأ المساق. إلى ربك سوقك أيها العبد. ماذا يفيد هذا التقديم ولا التأخير؟ لو لم يقل بهذا السياق وجاءت الآية المساق إلى ربك يومئذ، المساق إلى ربك، فادت أن المساق إلى ربك، هل نفت المساق إلى غيره أيضا؟ إلى ربك خصت التقديم، هنا تقديم الخبر إلى ربك، خصت الذي ستساق إليه أيها العبد، ونفت أن تساق إلى غيره، إلى ربك يعني إليه وحده المساق. هذا التقديم خص أين مصيرك في النهاية؟ إلى ربك، ثم ذكر أنك ستساق، ستذهب إليه مسوقا مجبرا، ولكن ذكر يعني هذا الموقف أمام رب العالمين للحساب، ثم قال ستساق إليه. كأن تقول أنت إلى بيروت ذهبت، كأنك تنفي، يمكن أحد يكون قال ربما إلى طرابلس، أكدت المكان الرايح ثم ذكرت الفعل ذهبت. دائما حين تقدم شيئا على شيء ابحث عن الغاية من وراء هذا التقديم. فإذا إلى ربك يومئذ المساق، التأكيد على أن مرجع الإنسان يوم الحساب إلى الله وحده. فقدم الخبر لتأكيد هذه الخصوصية في المرجع. ثانيا كمان التفت الساق بالساق، جاءت المساق مراعاة لأواخر الآيات، وأواخر الآيات حين تتشابه تسهل على الإنسان حفظ آيات القرآن الكريم، ولو كانت بغير هذا السياق كان يبذل الإنسان جهودا كثيرة ليحفظ ولن يستطيع، ولذلك النصارى لا تجد خوريا يحفظ إنجيلا، وإن إذا أراد أن يقول يحمل له الإنجيل حتى يقرأ جملة منه، ليس فيه هذه البلاغة وهذا الإيقاع النغمي. هذه من نعم علينا أن شباب في أول أعمارهم يحفظون آيات القرآن الكريم، مساق ومساق، قل أعوذ برب الناس ملك، الصغار يفرحون حين يقرؤونها ولا ينسونها لما فيها من نغم تهتز له النفس، الإيقاع النغمي في الأذن إذا وجد اهتزازا من النفس يشبه حالة الطرب، بعضهم يقرأ القرآن ورأسه يتحرك لا يستقر على حال، طالما يقرأ الرأس ماذا يفعل؟ مع النغم يمينا وشمالا، وبعضهم أمام وخلف، صغارا وكبارا في المدارس الصغار كانوا هكذا يتعلمون، بعضهم ينطح من أمامه لشدة الطرب. نعم بفيقوا بعضنا البعض. تقديم خبر إن على اسمها، خبر إن على اسمها، كأننا نقول الخبر على المبتدأ، إن تدخل على المبتدأ والخبر، فتقديم خبر إن كأني أقول تقديم خبر المبتدأ. قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذا أردنا إعرابها نقول إن إلينا، خبر إن مقدم، حسابهم اسم إن، يعني إن حسابهم إيابهم إلينا، إن حسابهم علينا، قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كلمة إلينا إيابهم تفسرها إلى الله مرجعكم، تخ تخصه بالمرجعية إلى الله، أكدت ونفت الإياب إلى غيره. إن إلينا، يقول رب العزة، أي إلينا وليس إلى غيرنا، إلى الله أنت راجع يا رب العالمين. يقول شاعر أندلسي حين هجر من بلدته، فرقها إلى الأبد، ختم بأبيات مؤثرة جدا: وكن راجعا لله في كل حالة، فليس لنا إلا إلى الله مرجع. يعني شطر قدم وأخر مراعاة وكمان للاختصاص، فليس لنا إلا إلى الله مرجع. وكن راجعا لله في كل حالة، لا تنسى الرجوع إلى الله، فليس لنا إلا إلى الله مرجع. فإذا ليس المهم مجرد الإياب، إيابهم، ما مهم الرجوع، ومن مهم الحساب، المهم من الذي ترجع إليه أيها العبد يوم الحساب، أين ستقف، أمام مخلوق مثلك أم إلى الخالق، وكذلك من الذي يحاسبك. فإذن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. على المسلم حين يقرأ هاتين الآيتان أن يقول: فلأسرع بمحاسبة نفسي قبل أن أقف أمام ربي ليحاسبني. حاسب نفسك كل يوم ماذا فعلت، لترتاح من ثقل موقف الحساب يوم القيامة. حاسب نفسك ماذا فعلت، كيف كان رضاك عن فعلك وعن أقوالك قبل أن تضع رأسك وتنام. أعمل جردة حساب، التاجر يفعل ذلك كل مرة. فإذا وجدت أن تصرفات وكلمات وحركات كنت بغنى عنها، هيئ نفسك لتتلافاها في اليوم التالي. ماذا تفعل؟ تخفف الحمولة يوم القيامة بالحساب، تكون قائمة طويلة. والإنسان إذا حسنت نيته رب العالمين يسامحه. ولا أدري إنه إذا كان هذا حديثا موثقا قدسيا، أن العبد يقف أمام الله للحساب فيقول له رب العزة: فعلت كذا وكذا، صحيفة الحسنات، فيزداد سرورا: أعطيت الفقراء، صليت في الليل والناس نيام، صمت كذا، يكاد يطير إلى الجنة. ثم يتناول صحيفة السيئات: فعلت كذا، فالأمور تنقلب عنده، فيتضاءل حجمه، يضعف: وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا في الدنيا، فيعتقد أن كفة السيئات قد رجحت. فيقول له رب العزة: لقد سترتها عليك في الدنيا، وأنا الآن أسترها عليك في الآخرة، أدخل الجنة. هذا من عظيم عفو الله ورحمته بالعباد. وهناك آية في القرآن نداء للذين أسرفوا على أنفسهم، ينهاهم: لا تقنطوا من رحمة الله. لماذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. كن أيها العبد كيسا فطنا، اعرف كيف تتخلى عن ذنوبك بالاستغفار في الدنيا قبل أن تحملها على كتفيك يوم الحساب. نبحث أيضا عن تقديم وتأخير، دعونا ندور في هذه الدائرة هذا اليوم، تقديم وتأخير. في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن تدخل على المبتدأ والخبر، تسمي الأول اسمها وتسمي الثاني خبرها. طيب، أين اسم إن وأين خبر إن هنا؟ خبر إن أو اسم إن لنبحث فيه هو كلمة آيات، أصل الكلام إن لآيات في كذا وكذا وكذا، أخر اسمها ست سبع كلمات جاء اسمها وذكر خبرها أولا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، عطف عليها أولا لأولي الألباب معناتها لأصحاب العقول، اللب هو العقل، ولكنه لم يأتي في القرآن إلا جمعا، لم يأتي إلا الباب، لأن لب مفردة لفظها ثقيل على الأذن، والقرآن لا يأتي بألفاظ ثقيلة، في كلمات في القرآن لا تأتي إلا جمعا، وكلمات لا تأتي إلا مفردة، وكلمات تأتي مفردة ومثنات وجمع. أعطي مثالا، إذا ذكر الأبصار والأعين كذا يذكر السمع مفردا، لم ترد في القرآن ولا مرة أسمع، وجاءت أبصار وجاءت آذان، ولكن السمع جاء مفرد، ولهذا أهداف بلاغية ليس الآن موضع التفصيل فيها. في آيات تأتي فيها كلمة مفردة ثم تأتي هي جمعا، الطفل ويقصد به أحيانا الأطفال، في آيات واردة فيها الطفل، لك الطفل الذين بعد منه، فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم صاروا بالجمع، كانوا طفل أولا، طفل سابقا هم أطفال ولكن قبل بلوغهم سن الرشد، فكأنهم مشتركون في طفولة وكأنهم طفل واحد، عقلية واحدة، حين وعوا بلغوا سن الرشد اختلفت العقول والمفاهيم، ما بقى في براءة الطفولة، فإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليفعلوا كذا. فإذا إذا لاحظنا أنه في أحيان كلمة تأتي جمعا وتأتي مفردة، ابحثوا عن الهدف وراء ذلك الإفراد وذلك الجمع. ماذا قال النبي حين جاءته الملائكة: هؤلاء ضيفي، ضيف واحد هن سبعة أو أكثر، هؤلاء ضيفي، بعدين لو كانوا ضيف واحد كان قال هذا، هؤلاء الجمع وطلعت الضيف واحد، كمان في أهداف وراء ذلك، يعني هدف بلاغي. ما هو هذا الهدف؟ لأفرد لفظ الضيف وقصد بها ضيوف، لماذا؟ فكأنها دعوة للمضيف أن يعامل كل الضيوف كضيف واحد، لا يفضل واحد على واحد، لا يقول لهذا اجلس بقرب وأنت عند الباب اجلس، لا يقدم شرابا لهذا وفنجان فارغ للآخر، يعاملهم معاملة شخص واحد، فكأنهم مجسدين بضيف، أي أك أكرمهم كأنهم شخص واحد بدون تمييز، ولذلك ذكرها مفردة وقصد بها جمعا. والإفراد والجمع أيضا بحر واسع من علوم البلاغة. الآن سنعرض لتقديم كلام على كلام، ليس ضروري أن يكون مبتدأ أو خبرا أو مفعولا به أو غير ذلك، كلام قدم على كلام، ونبحث ما وراء هذا التقديم من هدف بلاغي. قال تعالى في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. فإذا حين ذكر نزول المطر الطهور ذكر الهدف لنحيي، لكي نحيي به بلدة، فإذا ذكر الأرض أولا ثم الأنعام المواشي وأخيرا ذكر الإنسان، فإذا تسلسل في السقاية: الأرض، المواشي، البشر. ماذا يفيد هذا التقديم؟ أولا حياة الأنعام بماذا هي مرتبطة؟ بالأرض. حياة الأرض بماذا هي مرتبطة؟ بالماء. فإذا ذكر الماء ليسقي الأرض، والأرض لتطعم المواشي، والإنسان ليأكل من الأرض والمواشي، آخر واحد. تبهنا هذا؟ نقرأها فلا ننتبه لماذا جاءت البلدة أولا، أنعام ثانيا، أناسية كثيرة. أنصحكم وأنصح نفسي حين تقرأ آية توقف عندها وفكر في معانيها، ستجد من المعاني ما لا يخطر لك ببال، تمر عليها مرورا كل مرة. توقف، كن وقافا على الآيات كما كان يفعل عمر رضي الله عنه. فإذا تقدم ذكر الأرض تمهيدا لحياة الحيوانات، ثم جاء ذكر الأنعام، وأخيرا جاء ذكر الناس الذين بحياة أرضهم وحيواناتهم تتم حياتهم وانتهى الأمر وعمد خير الكل. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. بدأ الترتيب: فمنهم ظالم لنفسه رقم واحد، ومنهم مقتصد ثالثا، ومنهم سابق بالخيرات. السؤال: هل هناك فريق رابع؟ لا يوجد فريق رابع، إما إنسان ظالم لنفسه، إما إنسان على أده بالعبادات، وإن واحد متفوق بالعبادات. هل هناك فئة رابعة؟ أين هي؟ فإذا الناس ثلاث فئات. قدم الظالم لنفسه، منهم ظالم لنفسه رقم واحد. لماذا؟ لكثرة الظالمين في كل عصر، بحبحين ما في غير الظالمين، أول شيء ظالمين. ثم ذكرت الآية بعدهم مقتصد، معتدل من الناس. هؤلاء المعتدلون بنفس عدد الظالمين؟ لا، خف العدد، يمكن خف إلى النصف. ما معنى مقتصد؟ أي يعبد عبادة لا يتعمق فيها، صام رمضان ما بيصوم ولا يوم بعد منه، طلع الفرض ما بيصلي سنة، مقتصد الزلمة، عم يوفر اقتصاد. طيب، ثم ذكر الذين يسبقون بالخيرات وهم أقل من القليل، دائما مثل زبدة الحليب أقل من القليل الزبدة خالص. راعت في هذه الآية تسلسل الأقل فضلا ظالم لنفسه، ثم يليه الفاضل، ثم الأفضل درجة أولى السابق للخيرات. لاحظنا هذا التقديم والترتيب لثلاثة أصناف من البشر. والله خلق كل دابة من ماء. طيب، فمنهم من يمشي على بطنه أولا، ومنهم من يمشي على رجلين ثانيا، ومنهم من يمشي على أربع. ثلاثة أنواع من المشي: على البطن، على رجلين، على أربعة أرجل. لماذا ذكر الذي يمشي على بطنه؟ أولا انتبه لأول الآية: والله خلق كل دابة. الذي يمشي على بطنه ليس له آلة للمشي، ما له رجلين، ليس له أرجل، فإذا يمشي بغير آلة المشي أي الأرجل. أليس هذا دليلا على قدرة الله سبحانه؟ حية ما لها أرجل بتسبقك وأنت لك رجلين، تعمل طريقة تنحرف، تعمل إعوجاج لتربح المسافة، بتعمل عكسة لتربح، لتقصر المسافات بإعوجاجات بطريقة غريبة وعجيبة. أنت بأرجلك لا تستطيع أن تلحق، حية على بطنها تمشي. من الأسرع؟ من الذي وهبها هذه القدرة على السرعة؟ فإذا إذا رأيت حيوانا يزحف على بطنه أفكر في عظمة الخالق الذي جعله يسعى بدون أرجل. أنت إذا رجلك وجعتك بدلك تعكز وتوقف وتوقع لا تستطيع أن تمشي، إذا أجرت شعرت فيها بالألم. طيب، ثم ذكر الآية في الآية أن الذي يمشي على رجلين، فالمشي على رجلين أدل على القدرة الإلهية، وهذا من تكريم الإنسان يمشي منتصب القامة على رجلين. لا يوجد حيوانات تمشي منتصبة، حتى الذي يمشي على رجلين بعض القرود ينحني للأمام. فربنا خلق الإنسان في أحسن التقويم، ماشي مستقيم القامة على رجلين. الديك يمشي على رجلين، ولكن كيف شكل الديك؟ حيوانات تمشي على رجلين ولكن تحسك تكاد تقع وهي تمشي، لأنها لتحفظ توازنها. هذه القامة المستقيمة كرم الله بها الإنسان، يقف مستقيما. فإذا القدرة الإلهية في من يمشي على رجلين نعمة من الله. وأخيرا من يمشي على أربع أرجل، وهي الحيوانات التي تدب على هذا الأرض، الخراف والغنم، البقر، الحمير، على أربعة أرجل. فراعى يعني الشيء العجيب في المشي على البطن، ثم على الرجلين، ثم على الأربع. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يحكي عن العذاب: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. قدم الشقي على السعيد. فأما الذين شقوا ففي النار، لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير منقطع. قال فمنهم شقي وسعيد. لماذا قدم الأشقياء على السعداء؟ لماذا؟ نعم بارك الله فيكم الأكثر، ولكن بسياق الآية بماذا بدأت؟ بدأت بقرى ظالمة وبعذاب، وهذا الظلم وهذا العذاب وهذا الأخذ ألا يقود إلى الشقاء؟ فذكر الشقاء أولا قبل أن يذكر لماذا؟ ليخوف ويحذر ويشير إلى أمم سابقة. إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أخذ معناه عذب وأباد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، لم يأخذها وهم غير ظالمين، بالحق أخذهم يستحقون العذاب. فإذا كان من تمام البلاغة أن يوصل الكلام بذكر أهل النار، وهذا غاية في البلاغة وفي الروعة وحسن السياق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.